بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. نتحدث عن الضمير. كنا قد تحدثنا بشيء من التفصيل عن ضمير الشأن، وقلنا إن ضمير الشأن له محل من الإعراب، وهو يشعر بالتفخيم، وهو يكون مبتدأ، يكون مبتدأ كقوله تعالى قل هو الله أحد، هو مبتدأ والجملة بعده الله خبر، خبر عنه. إذن ضمير الشأن له محل من الإعراب، أما ضمير الفصل فلا محل له من الإعراب. وقلنا إنه سمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والتابع، بين الخبر والتابع. الله أحد مبتدأ وخبر، وهي خبر الجملة في محل رفع خبر هو. نعم، يعني ليست هو مبتدأ والله خبر عن هو وحدها، لا، هذه بالضبط تعرب الله أحد إعراب جمل، إعراب مفردات، الله مبتدأ وأحد خبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر اللي هو ضمير الشأن. نعم، نعم نعم نعم، وهذه حالات التي يعود فيها الضمير على ما بعده، يعود فيها الضمير على ما بعده، وتقول هو المدير، أنك تريد أن تفخم شأنه فجاز له أن يفعل كذا، هو المدير، يمر الموكب وهناك يعني الناس كثيرون ينتظرون، تقول هو الأمير، هذا تفخيم. نعم، تدانى بالضمير، وضمير الشأن هنا عاد على ما بعده اللي هو الله، أليس كذلك؟ أحيانا هذا يحدث، ربما نتحدث عن هذا بشيء من التفصيل. كذلك لما قلنا إن اللي هو ضمير الفصل سمي فصلا لأنه يفصل بين الخبر والتابع، فلو قلت المجتهد زيد ربما يلتبس أحدهم أن هذا بدل، فماذا حدث لزيد؟ فتقول نال جائزة مثلا، فلما تقول المجتهد هو زيد، عليكم السلام ورحمة الله، المجتهد هو زيد، إذن فصلت بين الخبر والتابع بهو، فقد تعين أن يكون خبرا، تعين أن يكون خبرا، كقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، لهو القصص الحق. فلو قلت إن هذا القصص الحق، لك أن تعرب القصص بدلا من هذا، والحق خبر، أو الحق خبر، لكن لما قلت إن هذا لهو القصص الحق تعين أن يكون القصص الحق خبر، هنا فصلنا بين الخبر والتابع. الضمير، ما هو الضمير؟ الضمير ما يدل على غيبة أو حضور، ما يدل على غيبة أو حضور، مثل الحضور أنت، والغيبة مثل هو. ويقسم الضمير إلى قسمين رئيسين، الضمير البارز والضمير المستتر. أما الضمير البارز فيقسم إلى متصل ومنفصل. أما المتصل، الضمير المتصل فما هو؟ هو ما لا يبتدأ به ولا يلي إلا اختيارا. لا تستطيع أن تبتدئ بالكاف مثلا من أعطيتك، لا تستطيع أن تبتدئ بها، أليس كذلك؟ مثلا سألته مسألة، يبدو أن برنامجنا طويل اليوم، أن ما هو تعريف الضمير المتصل؟ الضمير المتصل هو ما لا يبتدأ به، يعني لا يأتي في بداية الجملة. سألته الهاء تأتي في بداية الكلام؟ أعطيتك تأتي الكاف في بداية الكلام؟ لا تأتي. إذن الضمير المتصل ما لا يبتدأ به ولا يلي إلا اختيارا، ولا يلي إلا اختيارا، يعني لا يأتي بعد إلا هذا الضمير المتصل في حالة الاختيار، بل يأتي في حالة الضرورة الشعرية، يأتي في حالة الضرورة الشعرية، كقول الشاعر: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي إلاه ناصر، فما لي إلاه. الآن هنا الهاء وليت إلا، أي جاءت ولاء لها بعدها، ويلتمس في ذلك أنها ضرورة شعرية وليست قياسا. وكذلك قول الشاعر: وما علينا إذا ما كنت جارتنا، وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك، ألا يجاورنا إلاك ديار. فالكاف هنا ضمير، وفي البيت الذي قبله الهاء ضمير، وهما وليا إلا، ولكننا نقول إنها حالات ضرورة. أما تعريفنا فهو ما لا يبتدأ به ولا يلي إلا اختيارا، فلم ينتقض التعريف. هذا بالنسبة للمتصل، وبطبيعة الحال هو بارز. لو أردنا أن نعرف البارز، البارز هو ما له صورة في اللفظ، هو ما له صورة في اللفظ، البارز هو ما له صورة في اللفظ، يعني يلفظ وله صورة في اللفظ. الآن بالنسبة لهذه الضمائر تقسم إلى ضمائر تختص بالرفع، اللي هي الضمائر المتصلة التي أتحدث عنها، وإلى ضمائر مشتركة بين النصب والجر، وإلى ضمائر مشتركة بين الرفع والنصب والجر، يعني ضمائر مختصة بالرفع فقط، ضمائر مختصة بالنصب والجر، وضمائر مختصة بالرفع والنصب والجر. الضمائر التي اختصت بالرفع: التاء المتحركة، التاء المتحركة مثل قمت وقمت وقمت. التاء هنا ضمير رفع في جميع الأحوال، ولا يكون بحال من الأحوال ضمير نصب أو جر، فهو ضمير رفع متحرك. كذلك الواو في نحو يكتبوا، اكتبوا فاعل، الواو اكتبوا مختصة ب، فهو ضمير رفع متصل مختص لا يمكن أن يأتي منصوبا أو مجرورا. كذلك النون، أعني نون النسوة، أيتها الصالحات قمنا بواجبكن، قمنا، النون هنا ضمير رفع متصل مبني، ضمير رفع متصل مبني. وهنا قمنا ربما يشتبه بالفعل الماضي، نقول الناس النساء قمنا بواجباتهن، فعل ماضي، أيتها النساء قمنا، فعل أمر، نعم، مع اتحاد الصورة بين الفعلين. إذن النون واو الجمع، التاء المتحركة ويضاف إليها ياء الفاعل للمخاطبة في نحو اكتبي، ادرسي، احفظي كتاب الله، واضح؟ إذن هذه الضمائر الرفع التي تختص بالرفع ولا يمكن أن تأتي في حال من الأحوال، هذه الضمائر منصوبة أو مجرورة، فهي ضمائر رفع متصلة. هناك ما هو مشترك بين النصب والجر، هناك ما هو مشترك بين النصب والجر، مثل الياء. لا، مثل أكتب المثال كربي مثلا أكرمني. الياء هنا مضافة، ياء المتكلم، ضمير المتكلم، ربي كما تقول قلمي كتابي، ربي هنا مضاف إليه، مضاف إليه، ومعروف أن المضاف إليه دائما مجرور، مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة. ولما قال أكرمني أخذت مفعولا به، أصبحت هنا الياء في أكرمني مفعولا به. إذن الياء هنا صلحت لأن تكون مجرورة وصلحت لأن تكون منصوبة. لي عليك 10 دنانير، لام حرف جر والياء ضمير متكلم مجرور. إني عبد الله، بس الياء هنا ليس كذلك، هنا منصوبة. نعم صحيح منصوبة، لا أقصد أنها مفعول به يعني. نعم صحيح هي منصوبة، إني عبد الله. إذن كقوله تعالى في الكاف مثلا، الكاف ضمير يصلح لأن يكون مجرورا وأن يكون منصوبا، كقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك، الكاف هنا ضمير متصل في محل نصب مبني لكنه في محل نصب مفعول. ما ودعك ربك، الكاف هنا مضاف إليه، مضاف إليه. يبدو أن الإضافة من خلال يعني حديثكم كنتم تحجمون عن الحديث في الإضافة. الإضافة أن تضيف شيئا لشيء، كان تقول قلمي وكتابي، ربما يعني يلتبس الأمر مثل أكتبي أدرسي أو شيء من هذا القبيل، الياء هنا والياء هناك. الإضافة دائما تحمل معنى الملكية في الغالب، مفتاح دار مفتاح للدار، واضح؟ كتابي كتاب لي، ربي رب لي. فإذا لم يصلح أن تقدر هذه اللام، قدر حرف الجر من، كأن تقول خاتم ذهب أي خاتم من ذهب، واضح؟ خاتم من ذهب، لا تستطيع أن تقول خاتم للذهب، لا. إذن حتى تميز الإضافة حاول أن تأتي بلام الملكية، فإن لم يتيسر ذلك فأتي بمن، فإن لم تصلح هذه ولا تلك فليست إضافة، واضح؟ كذلك هاء الغائب، هاء الغائب كقوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره. له، الهاء هنا مجرورة، صاحبه مجرورة بالإضافة. إذن الجر قد يكون بالإضافة أو بحرف الجر فقط، واجتمعت هذه، أو بالتابعية، البدل تابع لمتبوعه والوصف تابع لمتبوعه، واجتمعت كل صور الجر في البسملة، كل صور الجر اجتمعت في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي مجرور بالحرف، والله مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم بالتبعية، بالتبعية. إذن اجتمعت كل، إذن المجرور إما أن يكون بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، واجتمعت جميعا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هاء الغائب مشتركة بين النصب والجر، وكذلك الحال بالنسبة لكاف المخاطب، كما مثلنا لذلك بقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وكذلك ياء المتكلم كقول ربي أكرمني، والهاء كذلك كما قلنا ومثلنا مشترك بين النصب والجر، كما هو في قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره، له مجرورة بالإضافة، وصاحبه له مجرورة بالحرف عفوا، وصاحبه مجرورة الهاء بالإضافة، يحاوره منصوبة لأنها في محل نصب مفعول به. هناك ما هو مشترك بين الرفع والنصب والجر، مشترك بين الرفع والنصب والجر، وهو ضمير المتكلم نا، ضمير المتكلم نا، ضمير المتكلم نا. كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ربنا هنا مجرور بالإضافة، أليس كذلك؟ إننا منصوب لأنه اسم إن، إذا منصوب لأنه اسم إن. سمعنا فاعل، إنا هنا فاعل، إنا هنا فاعل، واضح؟ إذن ما صلح للجميع نا، ما صلح للجر والنصب الهاء كما قلنا، والكاف وياء المتكلم. لكن لو قلنا أحيانا ممكن الياء تكون مرفوعة مثل اكتبي، واضح؟ وكما ذكرنا في المثال السابق اللي هو ياء المتكلم ربي، إذن ربي هنا صلحت الياء للجر، وفي أكرمني صلحت للنصب، وفي قولنا اشربي أو ادرسي صلحت للرفع، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طب لماذا قلنا إننا وحدها هي التي صلحت للرفع والنصب والجر، مع أن الياء هنا في كلي جاءت ضمير رفع، واضح؟ وفي ربي جاءت مجرورة بالإضافة، وفي أكرمني جاءت منصوبة أو في محل نصب مفعول به.
لأننا دائما يعني هي للمتكلم. أما في تلك الصور أو في هذه الصورة مختلفة.
إذن في كلي هنا للمخاطبة المؤنثة، لكن ربي في المتكلم، بينما نا في الجميع هي للمتكلم، ومن ثم نستطيع أن نقول إن نا في جميع الأحوال للمتكلم، بينما الياء هي للمخاطبة، كانت في ادرسي أو احفظي، وفي ربي كانت للمتكلم، ومن ثم تبقى نا هي التي تصلح لأن تكون ضمير رفع ونصب وجر. طيب لنذهب إلى الضمير هم، ربما أحدهم يقول لك هم أيضا تصلح للرفع والنصب والجر، مثل هم قائمون، أليست هنا صالحة للرفع لأنها مبتدأ؟ طيب رأيتهم في حلقة العلم مفعول به، أليس كذلك؟ لهم ما يشاءون عند ربهم جاءت مجرورة، فلماذا لم تجعلوها مثل نا؟ ها هي الكلمة هم جاءت صالحة للرفع، هم يدرسون، وجاءت صالحة للنصب، رأيتهم في حلقة العلم، وها هي جاءت صالحة للجر كقوله تعالى لهم ما يشاءون. نعم. إذن هناك لما قلت هم قائمون كانت ضميرا منفصلا، أما في رأيتهم لهم ضمير ومتصل، إذن يبقى على جميع الأحوال تبقى الكلمة الصالحة لأن تكون ضمير رفع ونصب وجر هي الضمير نا، ضمير المتصل نا، لكن يمكن أن تأتيهم ضمير رفع لكن على شكل ضمير متصل، ويمكن أن تأتي الياء ضمير رفع أيضا إذا كانت للمخاطبة المؤنثة، ولكنها تكون متكلم في حالة كقولنا أو في مثال قولنا ربي أكرمني كما ذكرنا. بعضهم يجمع على سبيل التسامح والتجاوز الضمائر أو الأسماء التي تصلح للرفع والنصب والجر بقوله نايهم، نايهم من الناي، الناي آلة من آلات الطرف، نايهم، نا الاسم المتصل نا، والياء اللي هي كلي واشربي واكتبي وادرسي وربي وأكرمني، هذه الياء، واضح؟ ثم الاسم هم، فيجمعها بقوله نايهم. نحن بصدد الحديث عن الضمائر، كنا قد تحدثنا سابقا عن علة بناء الضمير وهو شبهه بالحرف، أليس كذلك؟ فنجد كثيرا من الضمائر وضعت على حرف وحرفين، يعني التاء حرف واحد، الهاء حرف واحد، الكاف حرف واحد، هذه أسماء ولكنها بنيت لشبهها الحرف بالوضع، لأن أكثر الحروف وضعت على حرف واحد، واضح؟ فبما أن هذه الأسماء وضعت على حرف واحد فأشبهت الحروف، فكانت علة بنائها شبه الحرف. لكن لما نتكلم عن الضمائر هنا نجد أن هناك شبها آخر غير الشبه الوضعي، وضعي أي أن الحروف وضعت على حرف واحد، ب حرف جر حرف واحد، واضح؟ واو حرف عطف حرف واحد، لي حرف جر حرف واحد. الآن كثير من الضمائر بنيت لشبهها الحرف بالوضع، بمعنى أن هذه الضمائر لما وضعت على حرف واحد أشبهت الحروف فبنيت. طب هناك بعض الضمائر على حرفين وثلاثة، نقول أعطيناها حكم الأكثر، أعطيناها حكم الأكثر. هناك شبه آخر غير الشبه الوضعي، ألا وهو الشبه الجمودي، الحروف جامدة لا تتصرف، أليس كذلك؟ إذا لا تتصرف، هل تستطيع أن تصغر هو؟ هل تستطيع أن تغيرهم؟ إذن هي جامدة في حالها من حيث أنها لا تقبل التصغير، لا تتغير، لا تتغير بحسب موقعها في الجملة، فهي تدل على المعنى بالصورة. فإذا كانت هم تدل على المعنى أنها مرفوعة بصورتها، ما الحاجة لإعرابها؟ إذا كانت هم ضمير رفع يدل على المعنى بلفظه، استغنى عن الإعراب، استغنى عن الإعراب لهذا السبب. كما أنها تفتقر، قلنا من أسباب البناء الافتقار، ألم نقل ذلك؟ وقلنا الأسماء الموصولة بنيت لافتقارها إلى الصلة، كذلك الضمائر مفتقرة. انظر الحروف لا تدل على معنى بذاتها، الحروف لا تدل على معنى بذاتها بل تدل على معنى في غيرها، في البيت ظرفية وعائية للبيت، لكن في لا تدل على معنى، إنما تدل على معنى في الغير، واضح؟ على حرف استعلاء يدل على المعنى على البيت، في البيت هذه وعاء وتلك استعلاء، واضح؟ طيب هل الضمائر تدل على معنى في نفسها أم تدل على معنى في الغير؟ في غيرها، هو تدل على غيرها، هم تدل على غيرها، واضح؟ هن يدل على معنى في الغير. إذن نجد أن الضمائر في علة بنائها أشبهت الحروف في الوضع، من حيث إنها وضعت أكثرها على حرف وحرفين، وأشبهت الحروف في الجمود من حيث إنها لا تقبل التصرف، وأشبهت الحروف في أنها لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها، فهي مفتقرة. واضح؟ وأنها قد استغنت عن الإعراب لدلالتها على المعنى بالصورة لا بالحركة على الآخر. أحيانا يأتينا الضمير المستتر وجوبا، الضمير المستتر وجوبا بمعنى أنه لا يجوز أن يظهر الضمير ويجب أن يستتر. ما هو الضمير المستتر وجوبا؟ أنت تعدها، أنا أريد تعريفها.
الذي يستتر وجوبا لا يجوز إظهاره.
لا يجوز إظهاره. طيب، نعم، ممكن تمرر الورقات، مرروها فيما بينكم. تعريف الضمير المستتر وجوبا هو ما لا يخلفه ظاهر، هو ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل، ولا ضمير منفصل. لنوضح ذلك، لما قلت ما لا يخلفه ظاهر، عندما أقول لك أكتب، أكتب فعل أمر خطاب للحاضر، هل تستطيع أن تقول أكتب وتضيف الفاعل اللي هو المخاطب زيد، تقول أكتب زيد؟ لا تستطيع، عبث. واضح؟ إذن في هذه الحالة أنت لا تستطيع أن تأتي بالاسم الظاهر، لا تستطيع أن تأتي بالاسم الظاهر، ولا تستطيع أن تأتي بهذا الاسم للعبث في إتيانه. ما بتقول أكتب خليل درسك، أكتب درسك وفهم خليل من الخطاب أنه هو المعني، فما الحاجة إلى الفاعل؟ واضح؟ طب لو قال واحد، طب يجوز لنا أن يجوز لي أن أقول أكتب أنت؟ إذن توكيد، هنا توكيد للضمير المستتر في أكتب، توكيد للضمير المستتر في أكتب. إذن الضمائر الواجبة الاستتار هي أولا أمر الواحد كقولنا أكتب درسك، الفعل المضارع الذي أوله همزة أوافق على ما تفعل، مثال أوافق على ما تفعل، فإذا قلت أوافق أنا ما إعراب أنا هنا؟ توكيد وليست فاعلا. كذلك الفعل المضارع الذي أوله نون كقولنا نغتبط لحضوركم مناسبتنا السعيدة، نغتبط. لو قال نغتبط نحن ما إعراب نحن؟ توكيد وليست فاعلا. لتمام الجملة نغتبط، لتمام الجملة نغتبط. كذلك الفعل المضارع الذي يبدأ بالتاء كقوله تشكر الله على نعمه فتكسب الأجر، أو تشكر الله على النعم. إذن هذا كله تلاحظون أنا إما متكلم أو مخاطب، لكن لو كانت لغائب يغتبط زيد لحضورك مثلا، للغائب يغتبط القوم إذا حضرتم. إذن في حالات الغائب، نعم، لا يوجد ضمير هنا ظاهر، أيوة هنا ظاهر، الفاعل ظاهر، واضح. لكن نغتبط، أغتبط، تغتبط، واضح؟ واجب الاستتار. يمكن أن نقول إنه وجب استتاره لتعينه بالحال، والمخاطب حاضر، لكن الغائب غائب، نحتاج إلى ذكره، واضح؟ نحتاج إلى يغتبط القوم بحضورك. هنا الفاعل ظاهر، الفاعل نعم. إذن نلاحظ على الأمثلة التي وجب استتارها أنها للحاضرين، سواء كانوا متكلمين أم مخاطبين، كذلك مخاطبين. كذلك ما رفع على الاستثناء، مثل فاز المصلون، العبارة هنا فاز المصلون ما عدا الساهين، ما عدا الساهين. نعم، أنا تكلمت عن اللي هو إذا كانت الجملة منفية. نعم، إذن فاز المصلون ما عدا الساهين منهم، هذا هو الصحيح، منصوب على الاستثناء، منصوب على الاستثناء ما عدا الساهين منهم وجوبا هنا، ولا يوجد حالة للرفع. إذن فاز المصلون ما عدا الساهين، لكن متى بتكون يجوز فيها حالة الرفع والنصب؟ إذا كانت الجملة منفية، إذا كانت الجملة منفية، كان تقول ما فاز إلا المجتهدون. المثال الذي أريد أن أوضحه، ما فاز الطلاب إلا المجتهدون، هنا المجتهدون بدل، ما فاز الطلاب إلا المجتهدين منصوب على الاستثناء، بتصير استثناء مفرغ من أعم العموم كما نقول، واضح؟ إذن تقول ما فاز إلا المجتهدون، خذ الزوائد ما وإلا تصبح فاز المجتهدون. إذن المجتهدون هنا فاعل، المجتهدون هنا فاعل، وهو ما يعرف بالاستثناء المفرغ، والمقصود منه استثناء مفرغ من أعم العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، واضح؟ لابد من تقدير عموم يناسب المستثنى، لابد من تقدير عموم يناسب المستثنى. فالحالة أو المثال الذي ذكرناه، فاز المصلون ما عدا الساهين منهم، فالساهين هنا منصوبة على الاستثناء. طيب، أيضا مرفوع أفعل التفضيل، مرفوع أفعل التفضيل، كقولنا ما أحسن الصدقة، ما أحسن الصدقة. أحسن هنا، أحسن هنا أفعل التفضيل فعل يحتاج إلى فاعل، أين كيف نقدر الفاعل هنا؟ ضمير مستتر وجوبا أم جوازا؟ ضمير مستتر وجوبا، نعم، يليق بما، يعود على ما، وما معناها هنا؟ شيء، شيء. أحسن الصدقة أي جعله حسنا، شيء أحسن الصدقة أي جعله حسنا. وهناك بعضهم يستشكل القول ما أعظم الله، ما أعظم الله، على أساس أنه ما مبتدأ بمعنى شيء، وأعظم فعل فيها ضمير مستتر يعود على ما، والله منصوب على التعظيم، فقال إذا قلت ما أعظم الله أي كأنك تقول شيء جعل الله عظيما، وعظمة الله من خارجه هنا في هذا المعنى القبيح، وعظمة الله في الواقع والحقيقة ليست من خارجه بل من ذاته. ومن ثم نقول المعنى هنا قبيح في دلالته اللغوية، لكن لا يعني أنه حرام شرعا، لأن المتكلم يتكلم في عرفه، يريد أن يعبر عن عظمة الله، واضح؟ إذن هناك دلالة لغوية قبيحة وهناك دلالة عرفية، كقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، وأبيه هنا لغة قسم بغير الله، والرسول ينهى عن القسم بغير الله. ربما أحدهم يقول هذا نسخ، نقول له قضايا العقيدة لا نسخ فيها، هذه قضايا شرك ما فيها نسخ، من اليوم الأول الإله واحد، ما في تدرج. قضايا العقيدة لا تقبل النسخ، نقول هنا دلالة، الدلالة هنا عرفية، كما نقول فيما أعظم الله دلالة عرفية وليست لغوية. بعضهم يقول عباد الشمس، نغير اسمه، ما لازم يكون عباد الشمس لأنه لا عبادة إلا لله، أو نسميها دوار الشمس. لا لا، هو يعني ليس هذا يعني ممنوعا شرعا، من حيث إن لأن أنت لا تقصد أنه يعبد غير الله تعالى، إنما يدور معه، فهنا الاعتبار بالدلالة العرفية وليس بالدلالة اللغوية. ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك ويلك وما إلى ذلك من أقوال التعجب، سبحان الله كلمة تعجب، واضح؟ إذا تعجبت من شيء فقلت سبحان الله، فهي تعجب في دلالتها العرفية وإن كانت تنزيها في دلالتها اللغوية. طيب، إذن هذا اللي هو مرفوع أفعل التفضيل له فيه ضمير مستتر وجوبا يعود على ما، كذلك مرفوع اسم الفعل، مرفوع اسم الفعل كأن تقول نزالي، أنت تخاطب أحدهم فتقول نزالي، بمعنى طبعا هذا من أسماء الأفعال القياسية، نزالي وتراكي، واضح؟ دراكي، أن تأمر بالإدراك أو أن تأمر بالنزول إلى آخره. فهنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا، الفاعل ضمير مستتر وجوبا، دراكي ونزالي وتراكي. الآن نأتي إلى المرفوع للفعل المطلق، أو الآن الفعل والمفعول المطلق في قوله تعالى فضرب الرقاب، أي فاضربوا ضرب الرقاب، ضرب هنا مفعول مطلق حذف عامله، واضح؟ الآن هنا هذا الفعل اللي هو ضرب الرقاب أو هذا المفعول المطلق كذلك مما يستتر فيه الضمير استتارا واجبا. الآن نأتي ونتكلم عن الضمير المنفصل. الضمير المنفصل قد يكون ضمير رفع وقد يكون ضمير نصب. ضمير رفع مثل أنا ونحن، هو وهما وهم، وأنت وأنتما وأنتم، هذا ضمير فصل مرتفع. كذلك هناك ضمير منفصل منصوب مثل إياك إياك إياكما إياكم إياهن إياكن وهكذا. الآن القاعدة الأساس في الضمير المنفصل والمتصل أنه حيث أمكنك أن تأتي بالضمير المتصل لا يجوز لك أن تأتي بالضمير المنفصل، مثل أكرمتك، مثل أكرمتك، لا يجوز أن تقول أكرمت إياك، حيث تأتى أن يأتي معك الضمير المتصل لا يجوز لك أن تعدل عنه إلى ضمير منفصل كقولنا أكرمتك أو أكرمت إياك. الآن بالنسبة لإياك وإياكم وإياكن اختلفت مذاهب العلماء في هذه الكلمة، هل هي بسيطة أم مركبة؟ هل هي بسيطة يعني حرف واحد أو اسم عفوا كلمة واحدة، أم هي أكثر من الكلمة. المذهب المشهور المعتمد أن الضمير هو إيا، واللواحق هي علامات، هي علامات، فقد تكون علامة على خطاب الجمع إياكم، واضح، أو على إياك خطاب للمفردة المؤنثة، أو إياك للمفرد المذكر، أو إياهم للجماعة الغائبين، أو إياهما للمثنى الغائب. إذن إيا هي الضمير، وما لحقها هذه لواحق تبين صيغة الخطاب، هل هو صيغة خطاب لجمع أم لمفرد أم لمثنى أم لمذكر أم لمؤنث أم لحاضر أم لغائب. إذن يكون عندنا في هذه الحالة أنه إيا هي الضمير، وما تبعها لواحق لبيان نوع الخطاب، وهذا هو طبعا مذهب سيبويه، وهو الذي عليه الأكثر، أن هذه اللواحق أسماء، أن هذه اللواحق أسماء، يعني إياهم هم اسم، إياكم كم اسم، واستدلوا لقولهم هذا بقولة مشهورة: إذا بلغ المرء الستين فإياه وإيا الشواب. إذن أضيف إلى أسماء، هذه إيا أضيفت إلى أسماء، فدل بدلالة المناظرة على أن ما يلحق بها هي أسماء، ما يلحق بها هي أسماء، وهو مذهب الخليل والمازني، واختاره ابن مالك، واختاره ابن مالك. ومذهب ثالث أن هذه اللواحق هي الضمير، أن هذه اللواحق هي الضمير، يعني عندما أقول إياكما، كما هو الضمير وليس إيا، إياهما هما هو الضمير وليس إيا، يقولون هي حرف عماد، هي حرف عماد ليستند إليها الضمير، ليستند إليها الضمير، وليكون دعامة يعتمد عليها الضمير أو هذه اللواحق، وهو مذهب الفراء، وهو مذهب الفراء. ومنهم من ذهب إنها بسيطة، بمعنى إيه؟ هي كلمة واحدة ليست مكونة من كلمتين، أنها كلمة واحدة وهي ضمير من كلمة واحدة، وهو مذهب الكوفيين، وهو مذهب الكوفيين. جميعا هي إياكم ضمير واحد، كلها مركبة، هذه الكلمة ضمير، لا يوجد لواحق. نعم، هو نحن نتكلم أن إياك منفصل، إياك، إياكما، رأي مثلا، هذه كلها منفصلة، نحن حديثنا هذا كله في المنفصل، ولا نتحدث عن الضمير المتصل. إذن اللواحق في هذا الحديث الذي تحدثنا عنه إنما هو في الضمير المنفصل إياك، واضح؟ إذن قلنا إن القاعدة أنه لا يجوز أن تأتي به المنفصل، إذا تأتى أن يكون هناك ضمير متصل، كأن تقول رأيتك، لا يجوز أن تقول رأيت إياك، واضح؟ فطالما أنه أمكن أن تأتي بالمتصل لا تعدل عن المتصل إلى المنفصل، ولكن هناك بعض الحالات يجوز فيها الفصل والوصل، أي أن تكون مثل لو قلت لك سلنيه عن كتاب مثلا، سلنيه هنا ضمير متصل. طب سلني إياه صحيحة. إذن في حالة أن الفعل يأخذ مفعولين وأصل الجملة مثلا سألتني الكتاب وقلت لك الكتاب سألتنيه، مفعول أول مفعول ثاني، في مثل سلنيه يجوز لك أن تأتي بها ضمير متصل أو أن تتخلى عن الضمير المتصل وأن تأتي بالمنفصل مع إمكان أن تأتي بالمتصل. إذن هذه حالة، واختار هذا ابن مالك، وعلى أن أكثر النحاة على أن القاعدة مضطردة، أن صحيح أن تقول سلنيه ولا تقول سلني إياه، مع أن هذا من اختيارات ابن مالك القليلة في الألفية. ابن مالك له اختيارات في الألفية ولكنها قليلة، ربما لا تجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وهذا من الاختيارات التي اختارها ابن مالك. كذلك إذا كان الجملة أصلها مبتدأ وخبر واضح، وإذا كان في نحو قلت، في نحو قولك في كنته، كنته نعم، كما قال ابن مالك في الألفية في كنته الخلف انتمى، أي خلاف بين النحاة، تقول كنت إياه ولا كنته، واضح. الأصل هذه الهاء أنها كان من النواسخ، مش هيك؟ أليس كذلك؟ تدخل على المبتدأ والخبر، الأول يصبح اسمها والثاني خبرها. الآن الهاء هنا تعود على الخبر الذي دخلت عليه كان، فإذا كان من هذا القبيل كنته جاز لك أن تأتي بالمنفصل أو أن تأتي بالمتصل، وكذلك اختار ابن مالك هنا الاتصال واختار سيبوي الانفصال، أي أن تقول كنت إياه. نعم، إذا كانت أصل الجملة مبتدأ وخبر ودخلت عليه نواسخ من النواسخ، خذ ما شئت من النواسخ، ويعود الضمير على ذلك الخبر كقولنا كنته، أليست الهاء هنا خبر؟ أليس كذلك؟ إذا جاز لك أن تأتي بالمنفصل وجاز لك أن تأتي بالمتصل، لك أن تقول كنته ولك أن تقول كنت إياه. حديث للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم للدجال، إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني إن يكن هذا هو الدجال، وإن لم يكنه فما لك وله، وإذا لم يكن الدجال لك وما له. احتمالات، إن يكنه أي إن يكن هذا هو الدجال فلن تسلط عليه، فلن تقتله، لأن الله قدر له أمرا، وإن لم يكنه فما لك وله، فما لك وله. ابن مالك اختار الانفصال، نعم، والجمهور على الاتصال في سلنيه، أما الثانية فقد خالف ابن مالك، اختار ابن مالك في هذه الحالة الاتصال، واضح، واختار سيبوي الانفصال، كما يقولون إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، سيبوي أليس كذلك؟ إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما، وهذا يضرب في المثل في من له خبرة بالشأن ودراية، فلذلك هو مسألة اجتهادية وظنية يعني، وليست الأمر يعني فيه كبير عناء يعني، القاعدة أغلبية يعني، كثير من القواعد تكون أغلبية لا كلية، أغلبية لا كلية، لا سيما في النحو. نعم، أثبت يا أحد، منادى، أثبت يا أحد، أكتب خليلو، أكتب يا خليلو، واضح؟ إذن هنا ليس اسم ظاهر، هو منادى، اكتب خليله، يعني اكتب يا خليله. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ليس في كل أمر. اكتبه ضمير متصل، الواو هو الفاعل، لكن المخاطب المفرد، المخاطب المفرد. اكتب جملة تامة، فعل وفاعل. طب أحدهم نظر إلى هذا وأقول اكتب أنت، واضح؟ إذن أثبت أحد، أي يا أحد أثبت. إذن هو منادى وحذف حرف النداء، وحرف النداء يجوز حذفه، واضح؟ أو أقول لك اكتب خليل، لكن واضح؟ طب لو قلت اكتب خليلا، اكتب كلمة خليل، اكتب كلمة خليل، واضح؟ اكتب خليل، أي اكتب يا خليل. طبعا هنا منادى مبني على الضم، مبني على الضم. سنقول مرفوع، لماذا لا تقولون مرفوع؟ لأن المنادى لو جئنا على القواعد العامة سيكون منصوبا. نعم نعم.
كلام المصنف يعني وصيت أبي فصيتها سنيه،
نعم،
هو مذهبه على الاختيار،
أنه مذهبه على الجواز ويختار هذا، كلاهما جائز، ويختار الاتصال أو يختار الانفصال، لكن كليهما جائز ويختار. أنت لا تختار في الواجب، أليس كذلك؟ هل في الواجب اختيار؟ لا اختيار فيه، إنما تختار من الجائز. لذلك لما قال أختار، أي أختار من الجائز، واضح؟ أختار من الجائز. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمواضع التي يأتي بها. الآن بالنسبة لي، إذا أردنا أن نرتب الضمائر في جملة، مثلا أولا أعطيك المثال، تقدم الأخص، واضح؟ الأخص هو المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب، واضح؟ فإذا أنت عندك مثال الجملة الآتية: الدرهم أعطيتكه، أعطيت متكلم، صح؟ هيا. والكاف مخاطب الغائب. هل تجيز أن تقول الدرهم أعطيته ك؟ هل يجوز؟ لا يجوز، دائما تقدم الأخص أولا، تقدم الأخص أولا، لا تقول الدرهم أعطيه تك، هذا لا يجوز، لابد. إذن الأخص هو المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب. إذن هنا لابد من ترتيب هذه الضمائر. هذا في حالة أن الضمائر متصلة، ولكن يجوز لنا أن نقدم ونؤخر إذا كان هناك ضمائر منفصلة، كأن تقول الدرهم أعطيتك إياه، أو أن تقول الدرهم أعطيته إياك. إياك مخاطب، أليس كذلك؟ كان يقتضي الترتيب أن تأتي قبل الغائب اللي هو الهاء، ولكن قلت الدرهم أعطيته إياك، فقدمت الغائب على ما هو أخص منه وهو المخاطب إياك، ساغ لي أن أقدم هنا، لأن الضمائر ليست متصلة، لأن فيها ضمائر منفصلة، واضح؟ أعطيتك إياه، نعم. كذلك في حال اتحاد الرتبة في التخيير، كان تقول الدرهم أعطيتني إياي، وأعطيتك إياك. أعطيتك خطاب، وإياك خطاب، فهنا الرتبة واحدة، أليس كذلك؟ الرتبة واحدة، فمهما قدمت أو أخرت في الرتبة فأن تقول أعطيتك إياك، هذه بتصير على أساس الحصر، هذا خارج نطاق الذي نتحدث عنه، كقوله تعالى إياك نعبد. نعم، كلامنا ليس في حالة تقديم مثل إياك نعبد هنا، الحالة هذه أصلا لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نأتي بالمتصل أصلا، فلذلك هي خارج محل الحديث أصلا، لأنه لا تبتدئ بالضمير المتصل كما أسلفنا، فلذلك يقتضي ذلك أن لا يكون هناك ضمائر متصلة وأن تبدأ بإياك كقولك إياك نعبد. هنا حديثنا ليس في هذا المجال، حديثنا في حال إمكان أنك تأتي بالمتصل والمنفصل، أما حالة إياك نعبد لا يمكن أن نأتي بالمتصل، واضح؟ لذلك إحنا عندما نتكلم الدرهم أعطيتكه، هاي كلها ضمائر متصلة، واضح؟ ويمكن أن تأتي بالمتصل ويمكن أن تأتي بالمنفصل، كأن تقول أعطيتك إياه، إذن أعطيتك إياه جاز لك أن تأتي بالضمير المتصل فتقول أعطيتكه، واضح؟ وجاز لك أن تأتي بالضمير المنفصل أعطيتك إياه. أما في الحالة التي ذكرتها فليست في محل الحديث أبدا، لأن هناك لا يجوز لنا أن نأتي بالمتصل ابتداء، واضح؟ إذن هذه الحالات التي يمكن في حالة أنه جئنا بالمنفصل والمتصل أعطانا مساحة للتعبير والتقديم والتأخير، كأن تقول الدرهم أعطيتك إياه والدرهم أعطيته إياك، فهنا أخر الأخص وهو المخاطب إياك، أليس كذلك؟ وقدم الأعم وهو الهاء الغائب، ففي حالة الفصل الإتيان بضمير الفصل يعطيك مساحة واسعة في التقديم والتأخير، أما في حالة أن جميع الضمائر متصلة فالترتيب واجب ولا تخيير فيه، فالترتيب واجب ولا تخيير فيه، كما ضربنا المثال الدرهم أعطيتكه، ما في لا مجال لتقديم وتأخير. أما إذا جئت بالضمير المنفصل أصبح لك مجال هنا لأن تقدم وأن تؤخر، فتقول الدرهم أعطيته إياك، فقدمت الهاء التي هي الأعم على ما هو أخص منها وهو الكاف، ولك أن تعكس فتقول الدرهم أعطيتك إياه، فتصبح التاء أخص أقل خصوصية الخطاب ثم الغائب. اتحاد الرتبة كان أقول الدرهم أعطيتني إياي، أعطيتني متكلم أليس كذلك؟ وإياي متكلم، وكذلك أعطيتك إياك، أعطيتك إياك، عند اتحاد الرتبة الحالة متعينة، ما بتقدر تقول أعطيت إياك وتأتي بكاف ثانية كك زائدة، لا، في اتحاد الرتبة خلاص بصير عندك أعطيتك قدمت الكاف المتصل وإياك والكاف في رتبة واحدة. ماذا نقصد في رتبة واحدة؟ أن كليهما مخاطب، أن كليهما متكلم، واضح؟ فأقول أعطيتني إياي، كلاهما إياي متكلم ضمير متكلم واليا ضمير متكلم، وأعطيتك إياك كلاهما خطاب. إذن عند اتحاد الرتبة التزمنا الفصل، التزمنا الفصل وأن يتقدم المتصل على المنفصل. بالنسبة للأفعال تلحقها نون الوقاية، ونون الوقاية سميت نون الوقاية لتقي الفعل من الكسر، لتقي الفعل من الكسر، مثل لعلي أبلغ الأسباب، وأيضا لعلني أقوم بهذا أو أفعل ذاك. ففي أحوال يجوز لك أن تأتي بنون الوقاية ويجوز لك أن تحذفها. بالنسبة لنون الوقاية كما قلنا تلحق الفعل سواء كان جامدا أم مشتقا، فتقول ذهب الطلاب ما عداني، لحقت الجامد، ذهب الطلاب ما عداني، هنا نون وقاية وهو فعل جامد، وأكرمني فعل مشتق. وكذلك تلحق الحرف مثل إنني ولكنني، واضح، وهي في إنني ولكنني جائزة الحذف. ما الحكمة من نون الوقاية؟ أولا إزالة اللبس بين ياء المتكلم وياء المخاطبة، فتقول مثلا أكرمي وأكرمني، أكرمني وأكرمي، إذا أزلت أكرمني خطاب، رجل يخاطب رجلا فيقول أكرمني، وإذا أنت تأمر امرأة تقول أكرمي. إذا حذفت نون الوقاية كيف تفرق بين الاثنين؟ لا تفريق. إذا جئنا بها لهذه الحاجة في التفريق، واضح. إذا هنا أزالت اللبس بين أمر المخاطب وأمر المخاطبة، كذلك إزالة اللبس بين أمر المخاطبة والفعل الماضي. أمر المخاطبة، إزالة اللبس بين أمر المخاطبة والفعل الماضي. لما رجل أو مصلح يأمر المرأة أن تتحمل زوجها فيقول لها تحملي الرجل، تحملي الرجل. طيب لابد يقول تحملني الرجل، تحملني الرجل كفعل ماضي. إذا نزعت منه نون الوقاية صار تحملي، صار تحملي. إذن هنا فرقت بين أمر المخاطبة والفعل الماضي. فمثلا تحملي الرجل خطاب للمرأة أن تحتمل زوجها، وخطاب تحملني الرجل فعل ماضي. الذي فرق بين الخطابين نون الوقاية. إذن أزال اللبس هنا بين الفعل الماضي وبين أمر المخاطبة. كذلك إزالة اللبس بين الاسم والفعل، فتقول نابي، هو نابك في فمك، ونابني أمر، نابني فعل ماضي، نون الوقاية فرقت. كذلك حجري وحجرني القاضي مثلا، حجري وحجرني، حجري نسب ياء المتكلم مضاف يرحمكم الله، وحجر اسم، وحجرني فعل. ما ميز بينهما؟ نون الوقاية. كذلك إزالة اللبس بين اسم الفعل والاسم، إزالة اللبس بين الفعل والاسم أو اسم الفعل، مثل قلنا أنه كذلك نون الوقاية تلحق أسماء الأفعال كقوله دراكني، واضح، شايف. الآن يريد أن يقول مثلا أحدهم، طبعا هذا اسم فعل قياسي، يعني لك أن تقول دراكي وسماعي وتراكي، فواحد يقول سماعي نسبة إليه سماع، واضح؟ فبده يقول سماعي اسم منسوب إلى سماع، وبده يقول لواحد اسمعني مستخدما صيغة اسم الفعل على وزن فعالي، فبده يقول سماعني، صح؟ سماعني، سماعني، وسماعي، احذف نون الوقاية، صارت سماعي، التبست. فلذلك هذه مبررات. لا، سماعي، سماعي بالياء وليس بالكسرة، سماعي نسبة بالياء. لو قلت سماعي صح اسم فعل، لسنا مختلفين، لكنني لا أقصد سماعي بالكسرة، إنما أقصد سماعي، نعم، بمعنى هذا الشيء ليس قياسيا إنما مسموع. مثلا، نعم، لكن في الوقف وممكن إنه ممكن، لكن في الكتابة، في الكتابة في اللفظ واضح، لكن في الكتابة، في الكتابة كيف نفرق؟ إذن في الكتابة واحدة، في الكتابة واحدة، لكن في اللفظ نعم، الياء النسب هي ياء مشددة كياء الكرسي. طب نعم، لا، ما هو في بعض أسماء الأفعال تتصرف مع تتصرف، بعض أسماء الأفعال تتصرف مع المخاطبين. يعني أنت تريدين أن تقولي سماعي في جميع ظروف الخطاب، مش هيك؟ سماعني، سماعي فلانا أو ما إلى ذلك، صح؟ هكذا تقصدين. أسماء الأفعال في الأغلب أنها غير متصرفة مع الضمائر، واضح؟ واضح؟ لكن بعضها ورد هكذا وورد هكذا. أولا، مثل إليكم وعليكم أسماء أفعال تتصرف مع الضمائر، أقول إليك القلم، إليكم نشرة الأخبار، عليكم بالصدق، عليك بالصدق، كلها أسماء أفعال، لكنها تصرفت مع الضمائر أم لا؟ تصرفت، تصرفت مع الضمائر. بعض أسماء الأفعال تتصرف ولا تتصرف، مثل هلم، في قوله تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، هلم مع أنهم مخاطبون جماعة، ما قال هلموا. طب النبي صلى الله عليه وسلم في حلق الذكر شو قال؟ ماذا قال؟ قال إن في الطرق أو في الأرض ملائكة سيارة، عن ملائكة، طبعا مختصر الحديث، إذا وجد هلموا إلى حاجتكم، قالوا هلموا إلى حاجتكم، فدراكي ممكن تخاطب خاصة المنتهي بالكاف يتصرف مع الضمائر، المنتهي بالكاف، واضح؟ مثل إليك وعليك متصرف مع الضمائر، لكن دراكي ونزالي وما إلى ذلك أشاروا إلى هذا، أنه حتى يفرق بينه سماع، لو كانت سماعي فقط، لو كانت سماعي فقط وغير متصرفة لما ورد هذا الإشكال أصلا، لما ورد هذا الإشكال أصلا، ولسنا بحاجة إلى هذا، لسنا بحاجة إلى هذا. لكن لو أنت تريدين أن تقول لأحد أن يسمعك، سماعي لمن؟ لك؟ للغير؟ سماعني؟ سماعهم؟ مثلا؟ واضح؟ فهنا على هذا الذي نذكره أو على ما يذكره النحاة، على أن هناك غاية من نون الوقاية، وهو التفريق بين الاسم المنسوب مثل سماعي وقلنا ياء مشددة في اللفظ واضحة لكنها في الكتابة مختلفة، لأن الكتابة لا تكون بالحركات، تكتب بدون حركات، واضح؟ وبين سماعني، سماعني، وأحدهم يريد أن يقول لأحدهم أدركني، يقول دراكني، دراكني، دراكني. لا أستطيع أن أقول وجوبا، لا أستطيع أن أقول وجوبا، لا. واضح؟ وبين اسم الفعل على وزن فعالي، على وزن فعالي، كما أنها تفيد زيادة التوكيد. عودة الضمير، الأصل أن يعود الضمير على متقدم، الأصل أن يعود الضمير على متقدم، كقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، الشعراء متقدم، واضح؟ وكذلك قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه، الهاء تعود على المتقدم وهو إبراهيم. ولكن يمكن أن لا يعود الضمير على متقدم صراحة، يمكن أن لا يعود على متقدم صراحة، مثل قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، هذه بداية السورة، ولكن المنزل معلوم وهو القرآن، فقد علم، علم ليس بذكره صراحة ولفظا، إنما علم بالحال لا بالمقال، أن الكلام عن القرآن الكريم. كذلك في قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها، لا يوجد كلام سابق متقدم عن الأرض ظهرها من دابة، لكن لو على ظهرها كلنا نعلم أن المقصود بظهرها، وهو إذن في قرينة تدل على ما يعود إليه. كذلك هناك قرينة السياق تدل على ما يعود إليه الضمير، كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. ما ذكر العدل لفظا، لكن اعدلوا هو يعود على مقدر، أي هو العدل، أي هو تعود هو على أي العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو بحثنا عن ما يليق أن يعود الضمير إليه لم نجد لفظا مصرحا به، لم نجد، نجد اعدلوا، والضمير لا يعود على الفعل، يعود على اسم، قدرنا اسما مناسبا، اعدلوا هو أي نقدر أي العدل أقرب للتقوى، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو، هو الضمير يعود على ماذا؟ الإخفاء، أي إخفاء الصدقة، كما قلنا هناك العدل، إذن هو أقرب للتقوى. كذلك في قول للعرب إذا السفيه، أو قولهم إذا زجر السفيه جرى إليه، إذا زجر السفيه جرى إليه، أي إلى السفه، أي إلى السفه، يعني إذا السفيه تزجره عن منكر فإنه سيسارع إلى المنكر، إذا زجر السفيه جرى إليه. قد يعود الضمير على متأخر لفظا متقدم رتبة، كقوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، موسى فاعل تأخر في اللفظ، جاء متأخرا، ولكن الفاعل في الرتبة متقدم رتبة، يعني أصل تركيب الجملة العربية أن تقول جاء، أو مثلا كتب خالد درسه، فعل ففاعل فمفعول، إذن الفاعل رتبته متقدمة، المبتدأ رتبته متقدمة، فيجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا إذا كان من ذوي الرتبة المتقدمة كالمبتدأ وكالفاعل. ومنه قوله تعالى فأوجس في نفسه. الها هنا الضمير يعود على موسى، ولكن عاد على مين؟ على متأخر، عاد على متأخر، أي فأوجس في نفسه خيفة موسى. واضح؟ مثل ما قلنا قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، عاد الضمير على الله، عاد الضمير على متأخر وهو الله سبحانه وتعالى. عندنا قاعدة في أغلبها تقول إنه الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهذا أغلبي وليس كليا، يعني هو أغلبي لا كلي، أغلبي لا كلي. ومنه قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، مع أن المذكور اللي هو اللهو. واضح؟ مع أن المذكور هو اللهو. على كل ممكن إحنا نقرأ في الكتاب الآن، نمر على بعض القضايا والموضوعات. أظن وصلنا، قرأنا البيت وغيره معرفة كهم وذي، لم نقرأه. من يقرأ؟ من يقرأ؟ أول بيت قرأناه، نكرة قابل المؤثرة، هذا قرأناه، هذا قرأناه. طيب من يقرأ؟ اقرأ تفضل.
وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي.
نعم، أي وغيره الضمير يعود على النكرة، أي غير النكرة كهم. بدأ يذكر المعارف وهنا عرفها بالمثال. التعريف قد يكون باللفظ وقد يكون بالمثال. واضح؟ فهناك تعريف لفظي، هناك تعريف بالمثال. فقال وغيره معرفة كهم، اللي هو الضمائر، وذي أسماء الإشارة، وهند العلم، وابني أي المعرف بالإضافة، والغلام المعرف بأل، والذي الاسم الموصول. إذا ذكر المعارف في هذا البيت وعرفها بالمثال، عرفها بالمثال، وشرع في بيان الأول.
اقرأ.
لماذا استعمل الضمير المذكر أي غير اللفظي؟ أحيانا قضية التذكير بحسب ما يلمح المتكلم من معنى، كما قالوا أتته كتابي فكذا إلى آخره، قال أتته كتابي، فقيل له للأعرابي أتقول أتته كتابي والكتاب مذكر؟ قال أليس صحيفة؟ قال أليس صحيفة؟ إذن هو صحيفة أم لا؟ كذلك هنا قال وغيره، أليس لفظا؟ أليس لفظا؟ ولو كان إذا واضح، أي لأن لفظ النكرة قصده. نعم. صحيح. نعم.
ما اسم موصول؟
نعم. وبعد طبعا ذكر من ذلك؟ محي الدين عبد الحميد، اللي هو محي الدين عبد الحميد. وهل بعد محي الدين عبد الحميد يسأل مثلي؟ محي الدين عبد الحميد يعني إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، ما قال محي الدين عبد الحميد، هو حذامي، حذامي عصرنا، حذامي عصرنا محي الدين عبد الحميد. أقصد التحقيق ولا محي الدين عبد الحميد فيه؟ على كل حال صحيح، صحيح. إذن انتهينا. بدأ في البيت الآتي بتعريف الضمير، تفضل.
فما لذي غيبة أو حضوري فأنت وهو السم بالضمير.
نعم، الآن يعرف الضمير أي ما دل على غيبة أو حضور، غيبة هم هو هن إلى آخره، أو حضور أنت أنتما، هذه كلها ضمائر تدل على حضور. فما طبعا كأنت وهو، وهو سكنها للضرورة أم هي لغة؟ لغة، هي لغة. فقد تقول هو وهو. طب هو هاي جديدة يا، يعني هو ليست لغة. طيب ماذا تقولون في قول حسان وإن لساني لشهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقمه؟ إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هو فصيحة حتى في لغتنا العامة تدرج هو، في عامياتنا هو، وهي فصيحة. نعم، هو حديثنا هو. نعم، لا وأنتم عرب أقحاح ما شاء الله عليكم، فهي هو وإذا بها فصيحة وقد جرت على لسان حسان رضي الله تعالى. نعم، أي أي شيء صحيحة. نعم نعم، بس صحيحة. وهص مقلوب من صح. على كل حال هناك من اهتم برد العامي إلى الفصيح، هناك من اهتم برد العامي إلى الفصيح ويعني تنقيته أو تهذيبه ليكون فصيحا. ثم بدأ بالحديث عن بعض الضمائر. نعم،
وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا.
واضح أن الضمير المتصل هو ما لا يبتدأ به ولا يجوز أن يلي إلا في حالة الاختيار، وما ورد من الأمثلة التي ذكرناها إنما هي حالة ضرورة شعرية. أيضا
كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك.
هذا في توضيحه لأنواع الضمائر المتصلة، الياء والخطاب أكرمك ويا متكلم، واضح. والياء والها من سليه، سليه اللي هي المخاطب المؤنث، والها لضمير الغائب وهي بمحل مفعول، وسليه فاعل، واضح. إذن هذه أمثلة التي ذكرها على الضمائر المتصلة. إذن هنا ذكر الضمائر المتصلة، لا لا لا، سليه مفعول به، سليه مفعول به، الياء فاعل والها، يعني عندما أقول سليه أي العالم، الياء فاعل والها مفعول به، لأنه هو الذي سيقع عليه السؤال، واضح؟ إذن سيقع عليه السؤال. طيب نعم،
وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب.
الآن تكلم عن بناء الضمائر وقلنا إن الضمائر مبنية، قلنا إن الضمائر مبنية لشبهها الوضعي ولشبهها في الجمود والاستغنائها عن الإعراب بسبب دلالتها على المعنى بالصورة والافتقارها، هذه أربع علل لبناء الأسماء التي هي ضمائر، واضح. وعلة واحدة منها كافية، فما بالك بهذه الأربع؟ نعم، يعني أنها لا تحتاج إلى علامة لتدل على المعنى، علامة من فاعل، من فاعلية أو مفعولية، من فاعلية أو مفعولية أو ما إلى ذلك من تسلط العوامل. يعني الها دائما مكسورة، جاءت مفعول به، جاءت فاعل، دائما مكسورة، واضح. الأمثلة التي ضربناها أنها صالحة للبناء أو صالحة للنصب، والجر والرفع لينام، هل تتغير صورتها بالرفع والنصب والجر أم هي على حالة واحدة؟ هذا هو المبني، أنه دل على المعنى بصورته لا بحركة آخره. علتها شبهها بالحرف من حيث أولا جمودها، الحروف جامدة والضمائر جامدة. ثانيا من حيث وضعها، الحروف وضعت على حرف وحرفين، والضمائر في أغلبها وضعت على حرف وحرفين. ثالثا من حيث افتقارها، الحروف مفتقرة إلى شيء آخر لتدل على المعنى فيه، كذلك هو وهم تحتاج إلى هذا. الثالث، الرابع استغناؤها عن العلامة الإعرابية لأنها تدل على المعنى بالصورة. إذن في جميع الظروف هي حالات شبه بالحرف لكن من حيثيات مختلفة. إذن من حيث هي حيثيات مختلفة يرحمكم الله. طيب، ثم قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب كقولك كقول أكرمتك ومررت بك، الكاف هي مجرورة ومنصوبة، هذا معنى قوله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، مثل له وإنه، له مجرورة وإنه منصوبة. إذن حالتها في النصب والجر واحدة لا تتغير هذه الضمائر المتصلة. أيضا يعني لا تتغير في تركيبها، الضمير هو الهاء، إنه هو مجرور لم يتغير عن حاله منصوبا. كيف؟ طيب الهاء منصوبة، أعطيني مثال. إنه، طيب هاتها مجرورة له، هل تغيرت الهاء من صورة إلى صورة أم بقيت على حالها؟ هذا ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، واضح؟ وفي بعض القضايا تكلمنا فيها فيما يشترك معناه في الجر والنصب والرفع، وفرقنا بيننا والياء وهم، ولا حاجة إلى الإعادة. ما بعده يا سيدي؟
للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح.
طيب الآن هذا بعد طب وين والف والواو؟ بعدها. طيب على كل بالنسبة لي فيما قبلها أظن وكل مضمر له البناء يجب، بعده البيت والف والواو. طيب على كل لن نطيل، ليست القضية. تكلمنا عن أننا، تكلمنا عن أننا تصلح للنصب والجر. طيب لكن علينا أن نفرق في هذه ناء عن أشياء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، جاءت منصوبة، واضح، وجاءت مجرورة وجاءت مرفوعة. طيب لو قلت ضربنا وضربنا كيف تفرق؟ إذا خلاص إذا كان مبنيا على الفتح قبلنا فما بعدها فاعل، ضربنا ولا مفعول؟ مفعول به، ضربنا، إذا إحنا مضروبين، واضح؟ طيب إذا إحنا بنخليها فاعل إنه إحنا اللي ضربنا، ضربنا إذا، وهي ما قلناه إنه إذا بني اتصل به النون هنا إذا ضربنا أنه مبني، نقول هنا مبني على السكون، مبني على السكون، مبني على السكون ولا ضرب، ضربنا مبني بماذا؟ بالفاعل، زي ضربت يعني، زي ضربت يعني إذا اتصل بضمير رفع متحرك، إذا اتصل بضمير رفع بيكون مبني مش هيك؟ طب وإذا اتصل بنون النسوة بيكون أيضا إيه؟ ألا تراجعوني يا قوم؟
نفس الشيء،
كتبنا يذهبنا. إذا يبنى على السكون في هذه الحالات، واضح اتصاله بنون النشوة، وهنا إذا اتصل بضمير الرفع. أما ضربنا فهي أصلا مبنية على الفتح على الأصل، واضح واضح. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والنا مضروبين، النا مضروبين، واضح، أي مفعول به. ضمير في جميع الأحوال ضمير، لكن إذا كانت ربما ستكون بالضبط، ممكن تكون مجرور بالإضافة، مبني مجرور بالإضافة، وممكن تكون مفعول به، وممكن تكون فاعل، لكنها أسماء. لكن النا هنا إيه؟ اسم، لأن الضمائر أسماء. ألم يجوز النسبة إليها؟ ألم يجوز الإسناد إليها؟ لما إحنا قلنا ضربنا، إلى من نسبنا الضرب؟ إذا من علامات الأسماء الجواز الإسناد والنداء، وقلنا بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصر. إذا طالما جاز لها الإسناد فهي أسماء، واضح؟ طيب ما بعده؟
وألف والواو والنون لما قاب وغيره كقام واعلم.
نعم، قال وألف والواو والنون لما، يعني مثل ألف مثل قام. الألف هنا ماذا؟ فاعل، فاعل، قام فاعل. والواو مثل قوموا، والنون مثل قمنا. نعم، إذن هذا للغيبة، لما هو غائب. قال لما غاب وغيره كقام واعلم. إذن غيره، ما المقصود بغيره؟ اللي هو غيب، وألف والواو والنون لما غاب، أليس كذلك؟ ولا للمخاطب؟ لما تقول قوما أو قاما، قوموا قمنا. طيب والواو والنون اللي هي واو والنون، الواو قوموا مخاطب ولا غيره؟ مخاطب. طيب والنون قمنا، طيب للمخاطب. طيب لما غاب وغيره، المقصود غيره هنا ايه؟ غير المخاطب كقام، واضح؟ كقام واعلم. نعم، يعني هو الآن يريد أن يبين لك أن قام ومثاله الألف اللي هو قام، هذه كقام، الألف مثل قام. انتبه للألف، الألف الأول أول البيت، أليس كذلك؟ مثالها إيش جابه في آخر البيت؟ قام. طيب هذه للغائب، طب وغيره المخاطب مثال عليها إيه؟ واعلم، واضح؟ إذا هو ذكر الأمثل الضمائر، وذكر الأمثلة عليها في نهاية البيت. هذا ماذا يسمى؟ اللف والنشر، اللف والنشر، اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. ذكر الألف والمثال عليها قام بعدين، وبعد الألف ذكر الواو والنون على المخاطب، وذكر المثال بعدهم اللي هو المثال واعلم. وهذا ما يسمى باللف والنشر المرتب. فإن لم يكن مرتبا فهو اللف والنشر المشوش، بمعنى أنه لم يراعي الترتيب الذي ذكره. نعم، لا لسه حتى ننهي، لابد. على فكرة ما ظلش كثير، يعني اليوم ننتهي من الضمائر، سنبدأ بالعلم في المرة القادمة إن شاء الله. بعدين قضاء فوائد، قضاء الفوائد واجب. طيب ومن، سنمضي سريعا يعني نفك العبارة فقط.
ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبت إذ تشكر،
ذكر ما يجب استتاره وذكر عليه مثالا، وقد ذكرنا الأمثلة في ثنايا الشرح اللي هو ما يجب استتاره، وأضفنا بعض الأمثلة. ما بعده يا سيدي؟
وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه.
إذن ذكر بدأ يتحدث عن ضمائر الرفع المنفصلة، قال وذو ارتفاع أي ضمائر الرفع المنفصلة، قال أنا وهو، أنا قال والفروع لا تشتبه، أنا ما فرعها؟ نحن متكلم، هو ما فروعها؟ هما هم وهن. طب أنت أنت أنتما أنتم أنتن. إذن هذا معنى قصده والفروع لا تشتبه، فقد ذكر لك أنا المتكلم وهو الغائب وأنت المخاطب، هذه ضمائر الرفع المنفصلة، وعليك أن تفرع على هذه الأمثلة. نعم.
وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة.
إذن وذو انتصاب في انفصال أي ضمير النصب المنفصل هو إياي، قال والتفريع ليس مشكلة، ما معنى التفريع؟ إياي إياكم إياكن إياكما، هذا معنى قصده أو معنى قوله والتفريع ليس مشكلة. نعم.
وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل.
يعني في حالة الاختيار لا يجوز لك أن تأتي بالمنفصل مع إمكان الإتيان بالمتصل، أما الحالة التي ذكرناها إياك نعبد فهذه ليست حالة اختيار، هذه حالة وجوب، لأن الضمير المتصل لا يأتي في بدء الكلام، إذا تأتى أن يجيء المتصل فلا يجوز لك أن تأتي بالمنفصل فتقول أكرمت أكرمتك، ولا يجوز لك أن تقول أكرمت إياك، لأنك تستطيع أن تأتي بضمير النصب المتصل. الذي بعده يا سيدي.
وصل أو افصل ها سنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما.
هذا ما ذكرناه أظن بشيء من الشرح والتوضيح في سلنيه، في حالة أن الأصل مبتدأ وخبر تحولت إلى مفعول، واضح اللي هي سلنيه، واضح، ثم أن الها هنا تعود على المفعول الثاني أي سلني إياه الدرهم، وأعطيتك إياه أي أو أن تقول أعطيتكه. الضابط في هذه أنه الثاني مفعول به، صح؟ أما في الحالة الآتية التي في كنته أن المفعول الثاني خبر، واضح؟ إذن في الأولى مفعول، الثانية كانت مبتدأ وخبر ودخلت عليها النواسخ وأصبح الثاني خبرا، يجوز لك أن تقول عنه كنته بالضمير وكنت إياه. نعم. وصلها وما أشبه في كنته الخلف التما كذاك خلتنيه واتصالا، البيت الآتي
كذاك خلتنيه واتصالا أختار. نعم. غيري أختار الانفصال
كذاك خلتنيه أي خلتني إياه أو خلتنيه واتصالا أختار الاتصال، أي ماذا يختار؟ يختار خلتنيه، غيري اللي هو سيبوي اختار الانفصال أي خلتني إياه خلتني، وهذا من الاختيارات القليلة لابن مالك في ألفيته أيضا.
وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي.
إذن قدم الأخص كما ضربنا في المثال الدرهم أعطيتكه، الأخص متكلم ثم مخاطب ثم الغائب، وفي حالة الانفصال لك أن تقول الدرهم أعطيتك إياه أو أن تقول أعطيته إياك، فهنا قدما ما شئت في انفصالي.
وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا.
نعم.
وقد يبيح الغيب فيه وصلا.
طيب في حال اتحاد الرتبة في المتكلم مثلا الدرهم أعطيتني إياي، ما بتقدر تقول تقدم المنفصل أبدا، واضح؟ لكن في الغيب وقد يبيح الغيب فيه وصلا، كأن تقول الدرهم أعطيته إياك أو أعطيتك إياه، إذن الغيب يبيح هنا أن تفصل وتصل، لكن في اتحاد الرتبة في حالة غير الغيبة، واضح؟ في حالة غير الغيبة تقول الدرهم أعطيتني إياي، أما في حالة ضمير الغيبة عند اتحاد الرتبة أقول لك الدرهم أعطيته إياي، الدرهم أعطيته إياي، أو الدرهم أعطيت بالضبط أعطيته إياي كما قال هنا أعطيته إياي أو أعطيتني إياه أعطيتني إياه أيضا
مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض
هذا من الشواهد هذا من الشواهد وليس من الألفية البيت الذي قبله لا أنا أتكلم عن شاهد ضمنت إياهم طيب أقرأ
مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة
لا لا أنا أريد البيت
وقبل
يا النفس نعم طيب وقبل يا النفس
وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم
إذن الفعل إذا كان للمتكلم أعطيتني يلزم أن تأتي بنون الوقاية لتقي الفعل من الكسر وللحكم التي ذكرناها طيب هناك وجد منظوما ما ليس على هذه الشاكلة كقول الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي إذا الأصل أن يقول ليسني إذا الأمر فيه سعى مع ليس ثم في بعض الأفعال أيضا جاز فيها هذا وذاك ولكنه كثر في فعل وقل في آخر ما بعده
وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا
طيب قبل يا النفس المتكلم يا النفس المتكلم أعطيتني متكلم هيا النفس وليتني أم ليتني
وليتني
نعم طيب وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل عكس وكن مخيرة أيضا
في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض ما من قد سلف
طيب ليتني فشى أي كثر أن تأتي ليتني مع نون الوقاية وقل أن تأتي دونها ليتي واضح ومع لعل أي مع لعل اعكس يعني ما معنى ذلك ليتني فشى هنا فشى لعلي ومن قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب إذا في لعلي فشى حذف نون الوقاية والنادر لعلني النادر لعلني وهي عكس ليتني في الباقيات يقصد باقيات اللي هي أخوات ليت ولعل أخوات ليت إنني وإني واضح لأن واصف واضطرارا خفف بعضهم خفف اضطرارا مني وعني بعض من قد سلف بدل ما يقول مني هي أصلها من صح أضيفت لها نون الوقاية فشددت فصارت مني وعن أضيفت لها نون الوقاية فصارت عني وسمع في كلام العرب مني وعني وغوى في هناك بيت أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني خففت أظنه موجود هذا البيت هنا نعم واضطرارا خفف أي التخفيف كان للضرورة أيضا بقيت عنا هذا هو البيت أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني نعم قيس لي علم على قبيلة لكن لو كانت ليست علما تكون مجرورة نعم طيب أيضا بقي لدينا البيت الأخير
وفي لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي
قال هنا وفي لدني لدن لازم الظرفية لازمات الظرفية ما رأيكم في قولهم في بعض الإعلانات يوجد لدينا كذا وكذا لدى أصلا لازم الظرفية معناها يوجد فيه يعني فلماذا يضع كلمة يوجد لدينا كذا ما تقول يوجد لدينا كذا طيب لدنية وجدت أيضا لدني نعم واضح قل ماذا قال لا حذف نون الوقاية. وفي قدني وقطني بمعنى كفاني، قدني وقطني بمعنى كفاني. الحذف أيضا برضو تقول قدي وقطي بدل، إذا وجد فيها الحذف. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.